إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أصحابه أجمعين، ورحم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم نعم الله على عباده أن رضي لهم دين الإسلام، وأرسل به أفضل البشرية نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وحري بأمة هذا دينها وذاك رسولها أن تعتز بذلك وتفخر وتقدر هذه النعمة فتشكر. أيها الإخوة المؤمنون، إن من كمال فضل الله على عبده أن يكون في بيئة ومجتمع مسلم على نهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. نعم، هي نعمة كبرى أن تعيش في بلد ومجتمع يسير في معتقده وعباداته وإقامة شعائره وأخلاقه وسلوكه على منهج السلف الصالح. تجد العلماء منهم فتسألهم، وتجد الأقران فتذاكرهم، وتجد الأعوان على الخير فيعينوك. ومن المعلوم أن هذا من أكبر نعم الله على عبده، إذ لو عاش في بيئة غير ذلك لكان حاله على خطر عظيم. والناظر في واقع الناس من قديم وحديث يجد أن من الأسباب العظيمة لانحراف كبراء الناس فضلا عمن دونهم يجده بسبب أنه عاش في بيئة ليست على منهج أهل السنة والجماعة. وإننا لنحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد المبارك، من الله علينا بولاة الأمر فيه من علماء وحكام يسمع لهم ويطاع، وشعائر الإسلام تقام وتدرس فيه عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، ويحذر من مناهج وافدة وجماعات منحرفة خالفت أهل السنة والجماعة. وهذه نعمة كبرى تذكر لتشكر، ألا وإن من أسباب الثبات عليها والنجاة من الانحراف عنها العلم بها والدعوة إليها ونفع الناس بها. أيها الإخوة المؤمنون، ولا يحصل الثبات على الحق وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم النافع. كيف تثبت على شيء وأنت تجهله؟ لا بد أن نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، حتى نثبت عليه ونتمسك به. نتعلم ذلك على علماء أهل السنة ولو اقتضى الأمر الرحلة إليهم، فكم قرأنا في التاريخ عن رحلات طلاب العلم كانوا يرحلون من قطر إلى قطر رغم قلة الوسائل وشدة الحاجة وانعدام الأمن، وكان هدفهم عظيما وعزيمتهم قوية، فمنحهم الله قوة في العلم ونفع الله بهم أمما في الأرض، فرحمهم الله ورحم من سار على طريقتهم ونهجهم، فصبر من أجل نفع نفسه ومن أجل أن ينفع الآخرين. أيها الإخوة المؤمنون، استحضروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، أخرجه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانا أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كغماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل أي كلما زاد من التعلم كلما ازداد له الأجر والثواب. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أخرجه الطبراني والحاكم وقال الألباني حسن صحيح رحمهم الله جميعا. تلك أيها الإخوة من فضائل بيوت الله الطاهرة خير البقاء إلى الله، وتلك أشياء من فضائل حلقات العلم التي كان يحرص عليها أهل الفضل، وابتغاء الأجر كانت عامرة بمعلمين من أفاضل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فكما كان الذهاب فكما يكون الذهاب إلى المساجد للصلاة وللعبادة والذكر والاعتكاف، فإنه ينبغي أن يكون الذهاب أيضا للتعلم والتفقه، فالمسجد واحة للعلم وجامعة للتفقه. وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم حلقات للعلم، كانت لهم حلقات للعلم كحلقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهم قدوتنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أسباب الثبات على الحق التآخي والمحبة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم من حديث النعمان رضي الله عنه. والمحبة بين المسلمين واجبة. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن يكون المجتمع نزيها متحابا فيما بينه، لا يغش المسلم أخاه في المعاملة ولا يخدعه في البيع، لا يخطب على خطبته، لا يبع على بيعه ولا يشتري على شرائه، يحترم أخاه ويحترم حقوقه، لقول نبيه صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها الإخوة، ولا يمنع هذا من التناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، فهذه من أسباب النجاة ومن الأمور الواجبة، لكنها تحتاج إلى علم وحكمة، تحتاج إلى علم ليعلم إخواننا المسلمون وخاصة طلاب العلم أن من مكائد الشيطان العظيمة في صفوفهم أن يسعى في الوقيعة بينهم وبث الفرقة فيهم، فليكن سلاحك الحكمة في ذلك والتأني وعدم العجلة، وليكن سؤال أهل العلم والمعرفة والصدور عنهم والاهتمام بنشر العلم والسير على الطريق البين والسعي في نفع الناس. ومن أعظم طرق النفع أجرا أن تعلم الجاهل وترشد الحيران وتنشر الخير وتكون إماما من أئمة العلم والهدى وتتحلى بالصبر وتسعى بالصلح بين المسلمين، ولا تكون سببا في تأجيج نار الفتن، بل تكون سببا في إخمادها وسببا في زوال البغضاء بينهم وزوال السخرية بعضهم من بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه تواب رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن معاني هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر بمخافته والتزام أمره واجتناب نهيه، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات، وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم، إن الله مراقب لجميع أحوالكم. أيها المسلمون، في النكاح فوائد عظيمة، ففيه تكثير للأمة الإسلامية ودعم لقوتها، وفيه تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يباهي الأنبياء بأمته يوم القيامة، وفيه تكوين للأسر وتقوية للروابط وحصول الأولاد والأجر على تربيتهم وإعفاف للنفوس وصيانة للأعراض وغير ذلك من الأمور التي تتحقق بهذا النكاح الشرعي. أيها الإخوة، لكن من المشكلات التي يجب أن تحل مشكلة غلاء المهور، مما سبب كثيرا من المشكلات، ومنها انصراف كثير من الشباب عن الزواج ووجود العنوسة في البيوت. ونذكر هؤلاء بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إن غلاء المهور أصبح عند بعض الناس رمزا للمفاخرة أو تقليدا للغير، فبعضهم يقول: ابنتنا ليست بناقصة، والبعض يقول: ماذا يقول الناس إذا زوجناها بكذا. وقد يكون الطمع والجشع فيما عند الناس أو فيما لو كانت ذات عمل تأخذ مرتبا. أيها الإخوة، وهناك أمور تحصل في أفراح الزواج يجب علينا التعاون في إنكارها وتطهير المجتمع منها، ومنها استقدام بعض الناس للمطربين والمطربات، وإيجاد المعازف وآلات الطرب والموسيقى. ومن الأمور السيئة في الفرح إطلاق النار في الحارات وفي مجمعات الناس، مما أرعب كثيرا من الناس. فهناك المرضى، وهناك النائمون، وهناك الصغار، وهذه مشكلة كبيرة وخطرها عظيم، وانتشرت كثيرا. وللأسف هؤلاء الذين يأتون بهذا العمل إنما يسعون في الإخلال بالأمن الذي نعيشه ولله الحمد. ومن الأمور السيئة دخول العريس وربما معه آخرون إلى مجمع النساء والجلوس مع زوجته في منصة العرس، وهذا منكر لا يرتضى. ومن الأمور المنكرة الإسراف في المآكل والإسراف في شراء الألبسة وطول السهر الذي يسبب ضياعا لفرائض الله تبارك وتعالى. والواجب علينا جميعا أيها المسلمون أن نحرص على تجنب ما نهى الله عز وجل عنه، وأن يكون المسلم حكيما في تصرفاته، مبتغيا في ذلك وجه الله، شاكرا لنعم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين شر هذه المنكرات، وأن يهدينا إلى سواء الصراط. وصلوا وسلموا على نبينا محمد، فقد أمركم الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واغفر لوالدينا ولكل من له حق علينا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، وارزقه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أصحابه أجمعين، ورحم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم نعم الله على عباده أن رضي لهم دين الإسلام، وأرسل به أفضل البشرية نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وحري بأمة هذا دينها وذاك رسولها أن تعتز بذلك وتفخر وتقدر هذه النعمة فتشكر. أيها الإخوة المؤمنون، إن من كمال فضل الله على عبده أن يكون في بيئة ومجتمع مسلم على نهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. نعم، هي نعمة كبرى أن تعيش في بلد ومجتمع يسير في معتقده وعباداته وإقامة شعائره وأخلاقه وسلوكه على منهج السلف الصالح. تجد العلماء منهم فتسألهم، وتجد الأقران فتذاكرهم، وتجد الأعوان على الخير فيعينوك. ومن المعلوم أن هذا من أكبر نعم الله على عبده، إذ لو عاش في بيئة غير ذلك لكان حاله على خطر عظيم. والناظر في واقع الناس من قديم وحديث يجد أن من الأسباب العظيمة لانحراف كبراء الناس فضلا عمن دونهم يجده بسبب أنه عاش في بيئة ليست على منهج أهل السنة والجماعة. وإننا لنحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد المبارك، من الله علينا بولاة الأمر فيه من علماء وحكام يسمع لهم ويطاع، وشعائر الإسلام تقام، وتدرس فيه عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، ويحذر من مناهج وافدة وجماعات منحرفة خالفت أهل السنة والجماعة. وهذه نعمة كبرى تذكر لتشكر، ألا وإن من أسباب الثبات عليها والنجاة من الانحراف عنها العلم بها والدعوة إليها ونفع الناس بها. أيها الإخوة المؤمنون، ولا يحصل الثبات على الحق وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم النافع. كيف تثبت على شيء وأنت تجهله؟ لا بد أن نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، حتى نثبت عليه ونتمسك به. نتعلم ذلك على علماء أهل السنة، ولو اقتضى الأمر الرحلة إليهم، فكم قرأنا في التاريخ عن رحلات طلاب العلم كانوا يرحلون من قطر إلى قطر رغم قلة الوسائل وشدة الحاجة وانعدام الأمن، وكان هدفهم عظيما وعزيمتهم قوية، فمنحهم الله قوة في العلم، ونفع الله بهم أمما في الأرض، فرحمهم الله ورحم من سار على طريقتهم ونهجهم، فصبر من أجل نفع نفسه ومن أجل أن ينفع الآخرين. أيها الإخوة المؤمنون، استحضروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. أخرجه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو إلى العقيق؟ ف فيأتي منه بناقتين كغماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أي كلما زاد من التعلم كلما ازداد له الأجر والثواب. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. أخرجه الطبراني والحاكم، وقال الألباني حسن صحيح رحمهم الله جميعا. تلك أيها الإخوة من فضائل بيوت الله الطاهرة، خير البقاء إلى الله. وتلك أشياء من فضائل حلقات العلم التي كان يحرص عليها أهل الفضل وابتغاء الأجر، كانت عامرة بمعلمين من أفاضل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فكما كان الذهاب، فكما يكون الذهاب إلى المساجد للصلاة وللعبادة والذكر والاعتكاف، فإنه ينبغي أن يكون الذهاب أيضا للتعلم والتفقه. فالمسجد واحد للعلم وجامعة للتفقه. وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم حلقات للعلم، كانت لهم حلقات للعلم كحلقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه، وأبي الدرداء رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهم قدوتنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أسباب الثبات على الحق التآخي والمحبة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم من حديث النعمان رضي الله عنه. والمحبة بين المسلمين واجبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن يكون المجتمع نزيها متحابا فيما بينه، لا يغش المسلم أخاه في المعاملة، ولا يخدعه في البيع، لا يخطب على خطبته، لا يبع على بيعه، ولا يشتري على شرائه، يحترم أخاه ويحترم حقوقه، لقول نبيه صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها الإخوة، ولا يمنع هذا من التناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، فهذه من أسباب النجاة ومن الأمور الواجبة، لكنها تحتاج إلى علم وحكمة، تحتاج إلى علم ليعلم إخواننا المسلمون وخاصة طلاب العلم أن من مكائد الشيطان العظيمة في صفوفهم أن يسعى في الوقيعة بينهم وبث الفرقة فيهم، فليكن سلاحك الحكمة في ذلك والتأني وعدم العجلة، وليكن سؤال أهل العلم والمعرفة والصدور عنهم والاهتمام بنشر العلم والسير على الطريق البين والسعي في نفع الناس. ومن أعظم طرق النفع أجرا أن تعلم الجاهل وترشد الحيران وتنشر الخير وتكون إماما من أئمة العلم والهدى وتتحلى بالصبر وتسعى بالصلح بين المسلمين ولا تكون سببا في تأجيج نار الفتن بل تكون سببا في إخمادها وسببا في زوال البغضاء بينهم وزوال السخرية بعضهم من بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه تواب رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن معاني هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر بمخافته والتزام أمره واجتناب نهيه، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات، وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم، إن الله مراقب لجميع أحوالكم. أيها المسلمون، في النكاح فوائد عظيمة، ففيه تكثير للأمة الإسلامية ودعم لقوتها، وفيه تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يباهي الأنبياء بأمته يوم القيامة، وفيه تكوين للأسر وتقوية للروابط وحصول الأولاد والأجر على تربيتهم وإعفاف للنفوس وصيانة للأعراض وغير ذلك من الأمور التي تتحقق بهذا النكاح الشرعي. أيها الإخوة، لكن من المشكلات التي يجب أن تحل مشكلة غلاء المهور مما سبب كثيرا من المشكلات، ومنها انصراف كثير من الشباب عن الزواج ووجود العنوسة في البيوت. ونذكر هؤلاء بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إن غلاء المهور أصبح عند بعض الناس رمزا للمفاخرة أو تقليدا للغير، فبعضهم يقول: ابنتنا ليست بناقصة، والبعض يقول: ماذا يقول الناس إذا زوجناها بكذا. وقد يكون الطمع والجشع فيما عند الناس أو فيما لو كانت ذات عمل تأخذ مرتبا. أيها الإخوة، وهناك أمور تحصل في أفراح الزواج يجب علينا التعاون في إنكارها وتطهير المجتمع منها، ومنها استقدام بعض الناس للمطربين والمطربات وإيجاد المعازف وآلات الطرب والموسيقى. ومن الأمور السيئة في الفرح إطلاق النار في الحارات وفي مجمعات الناس، مما أرعب كثيرا من الناس. فهناك المرضى، وهناك النائمون، وهناك الصغار، وهذه مشكلة كبيرة وخطرها عظيم، وانتشرت كثيرا. وللأسف هؤلاء الذين يأتون بهذا العمل إنما يسعون في الإخلال بالأمن الذي نعيشه ولله الحمد. ومن الأمور السيئة دخول العريس وربما معه آخرون إلى مجمع النساء والجلوس مع زوجته في منصة العرس، وهذا منكر لا يرتضى. ومن الأمور المنكرة الإسراف في المآكل والإسراف في شراء الألبسة وطول السهر الذي يسبب ضياعا لفرائض الله تبارك وتعالى. والواجب علينا جميعا أيها المسلمون أن نحرص على تجنب ما نهى الله عز وجل عنه، وأن يكون المسلم حكيما في تصرفاته، مبتغيا في ذلك وجه الله، شاكرا لنعم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين شر هذه المنكرات، وأن يهدينا إلى سواء الصراط. وصلوا وسلموا على نبينا محمد، فقد أمركم الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واغفر لوالدينا ولكل من له حق علينا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، وارزقه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.